صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بداية أشكر إخواني في جمعية الإصلاح وعلى رأسهم شيخي وحبيبي الدكتور أحمد النقيب، أطال الله عز وجل لكم وللأمة الإسلامية جمعاء في عمرها. وأود قبل أن أدخل في حديثي أن أنوه بما رأيته من إخواني العلماء في مصر، وما رأيته من إخواني أيضا الشباب على أرض الكنانة. حقيقة كنا نظن أننا في بلاد الشام تركنا لوحدنا، وكنا نظن أنه لم يسمع بالشام أحد على فترة 10 أشهر ماضية، ولكن بحمد الله وفضله ظهر لنا بأن الإخوة وعلى وجه الخصوص علماء مصر هم يعيشون الأزمة اللحظة باللحظة. هذا ما أسلج صدورنا، وما أسلج صدورنا أيضا هو مجيء إخوان لنا من أرض الكنانة إلى أرض الشام. وحينما نقول أرض الشام لا نخص بالذكر نحن سوريا. سوريا أيها الإخوة هي جزء لا يتجزأ من بلاد الشام، وقضيتها ليست قضية مستقلة، هي قضية من القضايا المركزية والرئيسية أيضا لأهل الشام. فزيارة إخواننا في الهيئة الشرعية أيضا أسلجت صدورنا وأدخلت في قلوب إخواننا السوريين الأمل بأن هناك من يسمع صرخات الأطفال وبكاء الأمهات والأيتام والنساء، ويسمع أنات الجرحى والمعتقلين. لقد كفى أو كفاني إخواني من العلماء ما تكلموا به عن فضائل الشام، ولا أريد أيها الإخوة أن أكرر ما تقدموا به، فجزاهم الله خيرا قد أبدعوا في هذا المجال، ولكنني أشرت على إخواني ووافقوني بأننا نريد أن نعطيكم نبذة عما يحدث على أرض الشام، على اعتبار أن ما يحدث اليوم هي ليست معركة مستقلة، إنما هي معركة في اتجاهها أممي، في اتجاهها هي معركة أممية، بمعنى أنها معركة بين أمة الإسلام وأمة النفاق والضلال، هي معركة بين مشروع الإسلام لتوحيد بلاد الشام وتوحيد بلاد مصر والشام وسائر بلاد المسلمين، وبين مشروع صفوي يعمل على تمزيق وتفتيت العالم الإسلامي في كل يوم لا يفتر، لا في صباح ولا في مساء. عجبنا من جلد الكافر أيها الإخوة، ومن جلد الضال والمنافق على باطله، ومن انكفاء إخواننا عن القيام بمشروع يوحد صفوفنا ويعيد إلينا مجدنا الذي سلب منا سلبا وانتزع منا انتزاعا. لذلك أيها الإخوة، حتى إخواني ما تركوا لي مجال لأبشركم بأن إخوانكم في سوريا هم في طريقهم بإذن الله تبارك وتعالى إلى النصر، لا محالة في ذلك. حدثنا الإخوة عن بشائر ذكرت في كتاب الله تعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشاهدات التي نشاهدها نحن يوميا زد عليها ما نراه وما أحسسنا وشعرنا به من عودة اللحمة الشرعية بين المسلمين التي يريدها الله تبارك وتعالى. فلو لم يكن في الحراك في بلاد الشام وفي مصر إلا أن تعود الأرواح لتلتقي مع بعضها البعض، فهذا انتصار ما بعده انتصار. نحن ما كنا نرى بعضنا أيها الإخوة، ما كنا نشاهد ما يحدث على أرض الشام، ولا كنا نسمع ما كان يحدث على أرض الكنانة، وما كنا نسمع أيضا ما يحدث على أرض كينيا والصومال. أتحدث عن هذا الموضوع كأمة، ولا أتحدث عن علماء ومشايخ هم يتابعون منذ زمن الحدث اللحظة باللحظة. ولولا الله ثم دعاة الأمة وعلماء الأمة لما وصلت الأمة اليوم إلى أن ترث ما ترك المبطلون من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. أسأل الله عز وجل أن يحافظ الجميع على وراثة الأرض، وأن لا نتمم الآية بعد ذلك ويصبح حالنا كحال من سبق. الشام أيها الإخوة ليست أولى جراحاتها ما سمعتم ولا ما رأيتم اليوم. الشام عانت الأمرين وذاقت الويلات، بدءا من لبنان وليس انتهاء بفلسطين ولا بسوريا ولا بأجزاء أيضا من الأردن. عانت بلاد الشام على مدى 40 سنة من نظام جائر، من نظام يفتك بهم صباح مساء، يعمل على إذلال أهل السنة في كل ساعة وفي كل وقت. غايته بكل ما يفعل هو إذلال أهل السنة، إذلال أهل السنة. وعاونه في ذلك من خلف بلاد الرافدين أمة طغت وتجبرت وتكبرت ومكرت، وسيمكر الله تبارك وتعالى بها كما مكرت، وسيجعل تدميرها في تدبيرها بإذن الله تعالى. ونحن نشاهد هذا الأمر بفضل الله عز وجل عيانا، نحن من قلب الحدث نشاهد هذا الأمر عيانا. وأن البشائر التي بشر بها إخواني هي في الحقيقة نشعر بها يوميا، مع النزيف، مع الجراح، مع صرخات المعتقلين، مع آهات المتوجعين، مع صرخات النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات في أعراضهن. مع كل هذا أيها الإخوة، لم ييأس إخوانكم في بلاد الشام يوما أبدا، لأنه ما تعلمنا يوما أن نيأس من قدر قد كتبه الله تبارك وتعالى علينا. وكنا ننشد قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في السماء والأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لذلك مشكلتنا على أرض سوريا اليوم ليست هي المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية هي أننا نعاني من مشروع يريد أن يتمم أمره ويحكم قبضته على دول العربية والإسلامية. وبكل صراحة، هذا المشروع متبنى من دولة فارس التي تعمل يوميا وتبذل كل ما تملك من الأموال ومن الجهود حتى تطغى على بلاد المسلمين وتطغى على شعوب المسلمين على مرأى ومسمع من أهل السنة جميعا. ولا تظن للحظة واحدة أن ما يحدث في سوريا هو بين شعب ونظام، أبدا، هو بين عقيدة التوحيد وبين الشرك. المعركة في سوريا هي معركة بين الإيمان والكفر، وللكفر جنده وسحرته كما كان مع فرعون، منهم من انقلب عليه ومنهم من استمر على كفره وطغيانه، وكذلك الحال أيضا في سوريا. لذلك الأمر أيها الإخوة في سوريا قادم لا محالة، ليس إلى انتصار في سوريا فحسب، أبدا. نحن لا ننطلق بفضل الله عز وجل مما تعلمنا من كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا أن نقزم قضايانا. قضايانا أكبر من ذلك بكثير. قضيتنا هي قضية أمة وليست قضية بلد، قضيتنا هي قضية أمة. لذلك لا غرو أيها الإخوة بأن نشاهد إخوانا لنا في بلاد جريحة وهي تتكلم عن الإخوة في سوريا وتتكلم عن الجراحات في سوريا وتتكلم عن الآلام في سوريا وتدعو الناس جميعا إلى أن يشاركوا إخوانهم في جراحاتهم وآلامهم. أسعدني جدا جدا ما تكلم به وما تقدم به أخي الشيخ من كينيا بكل صدق وبنبرات صوته التي أشعرنا فيها، والله أيها الإخوة أشعرنا فيها بأخوة صادقة، وأشعرنا فيها بأننا نعم ما زلنا جسدا واحدا، وبأننا ما زلنا إذا ما اشتكى منا عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذه هي إرادة الله تبارك وتعالى فينا. قضى الله لنا أن نكون أمة واحدة، ولا يجوز لنا بعد ذلك أن نبحث عن أمم أبدا. لذلك المشروع في بلاد الشام أيها الإخوة، نعم تشاهدون، وأنا لا أتكلم شيئا آتي به من الفضاء، رأيتم أنتم كيف أن شعب سوريا المظلوم يعاني الأمرين، وهو يسجد لمن؟ لله تبارك وتعالى. وكيف أن ذاك النظام وجلاوذة النظام وشاهدتم وشاهدنا كيف أنهم يجبرون الناس على السجود لصورة الطاغوت الذي عندهم، وكيف أنهم يجبرونهم على أن يبدلوا دين الله وعلى أن يبدلوا كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان إلى دائرة الإيمان فيعصم من بذلك دمه وماله وعرضه. يقولون قل لا إله إلا بشار، لا إله، يقولون للناس ويمتحنونهم قل لا إله إلا بشار أخزاه الله وأخزاهم معه، وأرانا الله عز وجل فيهم ما يستحقون. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك أيها الإخوة، المشكلة كما ذكرت في سوريا هي ليست مشكلة على وجه الخصوص أنها بين نظام وبين شعب، إنما هي مشكلة بين إيمان وبين كفر وبين طاغوت وبين ظالم وبين مظلومين وبين مشروعين كما ذكر، مشروع الإسلام ومشروع صفوي يأتينا من خارج الحدود. هذا كله أيها الإخوة تقصير منا، ولكن يعني كما ذكر أخي الشيخ أيضا بأن كل هذه الأمور يعني لا تسنين أبدا عن أننا نستبشر خيرا وأننا يعني نظن بالله تبارك وتعالى خيرا، وكما قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فنحن نظن بربنا تبارك وتعالى خيرا ونسعى من أجل ذلك إلى أن لا نكون عاجزين أمام ظننا بربنا تبارك وتعالى. فكلنا يعلم ما قاله يعني السلف رحمهم الله لبعضهم البعض: عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدماء نتخضب، أو كان يسرج خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبير نوهج السنابك والغبار الأطيب، وهذا ما يفعله إخوانكم على أرض الشام الذين يقولون بكل صراحة أنهم مع الله وأنهم لا يريدون إلا الله وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يعبث بأرض الشام أبدا أو أن يعيدها إلى ما كانت عليه. أهات أيها الإخوة إخوانكم في سوريا كثيرة، ماذا نقول؟ ماذا نقول لشعب عانى من الذل 40 عاما ثم أحياه الله عز وجل من جديد فأوجد العزة في نفسه، أوجد الله عز وجل العزة في نفسه وقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لا شعب مصر له من الأمر شيء ولا الشعوب العربية والإسلامية كلها لها من الأمر شيء، الله عز وجل هو الذي غير وهو الذي بدل، والله عز وجل هو الذي أمضى في ذلك سنته. فالأمم تشيخ والأمم تذهب كما يذهب الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فعمر الأمم من عمر الشعوب من عمر الإنسان، فلكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك أيها الأحبة، الشام اليوم فقط على عجالة أيها الإخوة، مع كامل يعني ظننا بحسن ظننا بربنا عز وجل أنه معنا وأن الله يعني يكفينا أن الله مولانا، وهم لا مولى لهم، هم لا مولى لهم. يعجب الإنسان من بعض أفراد الجيش التابع للنظام وهم من أبناء السنة كيف أنهم ما زالوا إلى اليوم مع هذا الجيش الظالم، وكيف أنهم يمارسون قتل إخوانهم حتى في هذه الأيام. يعجب الإنسان أيها الإخوة من هذا الأمر، وهو يرى ويشاهد بأم العين أيها الإخوة، والله يعني ما يعني رأيناه من ابتسامات لإخواننا يعني الذين سقطوا على أرض الشام، ما رأيناه من يعني روائح لجراحاتهم التي تفوح منها رائحة المسك والعبير، والله هذه كلها بشائر أيها الإخوة، بشائر يعني ننقلها نحن من أرض الشام إلى الكنانة وإلى جميع أرض المسلمين، بأن إخوانكم اليوم والله الذي لا إله إلا هو كلهم على أرض سوريا اليوم يتمنى لو أنه يسبق أخاه إلى الشهادة. ولو أنكم نظرتم إلى اللافتات التي يحملها إخوانكم على أرض سوريا اليوم تعلمون أنه يحملون لافتات متفق عليها بينهم في كل بقعة من بقاع سوريا. هذه اللافتة مكتوب عليها بوضوح: يا بشار أرسل إلينا، أرسل إلينا جنودك، أسرع في إرسال جنودك إلينا، فقد اشتاقت أنفسنا إلى الجنة، اشتقنا إلى الجنة، فأسرع وأرسل من لديك وأرسل من معك حتى نصل إلى ربنا تبارك وتعالى فنشهد جنة ربنا سبحانه وتعالى. سوريا وحدها يموت فيها الشهيد، فيشيعه شهيد ويمرضه شهيد ويدفنه شهيد. وقد علمت أيها الإخوة من غرائب القصص يعني على أرض باب عمر في حمص أن الإخوة يعني كانوا على أرض حمص كانوا يختارون لأنفسهم قبورهم قبل يوم، فيدفنون أحد الإخوة ثم يرجعون، أثناء عودتهم يقول أنا مكاني هنا إن شاء الله، وفلان يقول أنت مكانك هنا، وفلان مكانه هنا. والله أيها الإخوة في اليوم التالي ينزلون إلى حيث أشاروا، ينزلون إلى حيث أشاروا. وهذه أيها الإخوة من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن أن يمضي الله تبارك وتعالى بأن يسفك دمه على يد ظالم مجرم خبيث لا يعرف الله عز وجل ولا وليس فيه شيء من الإنسانية. المشروعان أيها الإخوة هذان أصبحا واضحان للجميع بأن سوريا تخضع لمعركة كسر عظم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، إما الإيمان وإما الكفر، ليس هناك سوى ذلك، إما الحق وإما الباطل. ولذلك هي معركة المسلمين اليوم على أرض الشام كما ذكر أخي الشيخ أن هي أرض الفسطاط اليوم، هي أرض الفسطاط اليوم، إيمان لا نفاق فيه ونفاق أيها الإخوة لا إيمان فيه كما يحصل مع يعني زبانية النظام. بفضل الله تعالى إن سألتم أيها الإخوة عن التأخير، الله عز وجل حكيم، ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه يضع أو يقدر الأمور سبحانه وتعالى في نصابها، فلا يقدم شيئا إلا لحكمة ولا يؤخر شيء أيضا إلا لحكمة. ولذلك بتأخير الانتصار على أرض سوريا ونحن نشعر بالانتصار يعني منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول، منذ الحراك الأول، منذ أن كتبت العبارات، منذ أن قام شباب درعا وصبية درعا وقالوا نريد إسقاط النظام، كانت بدأت علامات الانتصار وبشائر الانتصار من يومها، ونحن في كل يوم أمام انتصار أيها الإخوة جديد. لكن أيها الإخوة هذا لا يعني أنه ليس هناك من جرح مؤلم على أرض سوريا، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك من قتل وليس هناك من تشريد وليس هناك من تهجير وليس هناك من جوع وليس هناك من عطش وليس هناك من أنات، خصوصا للنساء اللواتي يتعرضن أيها الإخوة لأقذر ولأبشع الطرائق في هتك الأعراض. لذلك أيها الإخوة الأمور بفضل الله عز وجل في المحصلة هي تحمل إلينا بشائر النصر، ولكن أنا فقط كما ذكرت يعني بشرى قبل أن يعني أختم، بشرى أخرى أيها الإخوة، أنكم تعلمون أن أرض الشام قد تغلغل فيها، تغلغل في الشام غلاة الصوفية، غلاة الصوفية تغلغلوا في أرض الشام، وتغلغل أيضا الشيعة في أرض الشام، وعملوا أي وقاموا أيها الإخوة يعني بصرف أموال طائلة، مهما حاول يعني البعض من داخل المؤسسات الدينية الخاضعة أصلا للنظام أن يرد هذه الأمور ولا يعتبرها أنها حقيقة، قاموا أيها الإخوة وبمساعدة هذه المؤسسة من داخل النظام بالعمل على تشييع بعض المناطق في سوريا، ولكن بفضل الله عز وجل سقط القناع عن كل الناس بفضل الله. والله لو صرفت أموال مليارات الدولارات، لو صرفت مليارات الدولارات على أن نسقط قناعا عن شيخ زور أو عن شيخ كذب أو عن شيخ مدلس من هؤلاء أو عن شيخ مدع للعلم، والله لم نكن لنفلح بأن نبعد الناس عن بعض هذه الرموز الموجودة في سوريا، أعني بها كالبوطي وأعني بها كحسون، هذان الرجلان اللذان يعاونان النظام في كل يوم ويسكتان عن قتل أبناء الشعب، بل سكوتهم كان يعني مبررا لهذا النظام بقتل أبناء سوريا ونساء سوريا وقصف مساجد سوريا وتدنيس المقدسات أيضا في سوريا. لذلك أيها الإخوة هذه كلها بشائر، هذه كلها بشائر، لكنها بشائر على أرض الواقع، بشائر على أرض الواقع ما كانت لتكون لولا الله عز وجل ثم هذا الحراك المبارك. لكن يعني هذا كما ذكرت لا يمنع من أن هناك يعني صرخات تتعالى من الداخل. تعلمون أن يعني حمصة الأبية تعرضت لمجازر كثيرة، وتعلمون أنها خضعت لقصف مدفعي أكثر من 27 يوم وهي تتعرض للقصف، ثم دخلها جلاوذة النظام، ولكن هذا ليس أيها الإخوة في المحصلة هزيمة أبدا، هذا ليس هزيمة، ولكن الإخوان في حمص هم فقط تراجعوا حماية للمدنيين، تراجعوا حماية للمدنيين، فهذا نظام لا يعرف قيمة للإنسانية ولا يعرف قيمة للبشرية. وأحسب أن بعض المراقبين الذين جاءوا إلى أرض سوريا وخرجوا بنتائج كان يعني تقاريرهم أيها الإخوة غير أولئك الذين سيسوا تقاريرهم، كانت تقاريرهم أيها الإخوة يعني تظهر مدى الفاجعة التي تحصل على أرض سوريا، وما قالته يعني مبعوثة الأمم المتحدة بالأمس أنها رأت شيئا في سوريا لا يمكن أن يحتمل، لا يمكن أن يحتمل. وكما ذكر أيضا الصحافي البريطاني أنه لما كان في حمص ثم خرج منها قال لا لم أكن في حمص إنما كنت في غروزني. لم يبقى شيء أيها الإخوة يعني لم يبقى بناء إلا وناله من القصف ومن الاحتراق ما ناله. لذلك أيها الإخوة يعني أهل سوريا جميعا وبلاد الشام قاطبة يريدون منكم دعاء ويريدون منكم وقفة، حتى تلك الوقفة، تلك الوقفة المعنوية معهم. والله نحن في بداية الحراك كنا نظن أننا في لبنان إذا تظاهرنا أو إذا قمنا باحتجاج معين أنه لا يفيد ذلك في الأمر شيء، فكانوا ينادوننا من الداخل والله حين نراكم ترفعون أصواتكم فوالله إن ذلك يدخل النصر في قلوبنا، يدخل النصر في قلوبنا. ولذلك أيها الإخوة لا بد من وقفة حقيقية مع إخوانكم في سوريا. سوريا أيها الإخوة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قضى الله عز وجل لها أن تكون بها ومنها جند للإسلام والمسلمين، وأن تكون أرض العزة إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وأن تكون الملحمة الكبرى عند أرضها كما ذكر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمهات سوريا اليوم ينادونكم بأن تقفوا أيها الإخوة إلى جانبهم، ووالله أمهات سوريا يعني تدمع أعينه ولكن النساء فيها واقفات وقفة الرجال، يعني وكأن يعني حال الأم في سوريا يعني تشكي حالها وتقول ذبحوني من وريد لوريدي، وسقوني المر في كل صعيد، قتلوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائه، فاغد التكبير أصداء نشيدي، هدموا بيتي وهل بيتي هنا، إن بيتي خلف هاتيك الحدود، وتلفت فلم أعثر على غير أبناء الأفاعي والقرود، أين بأس العرب، أين بأس العرب مذخور لمن، أين أبناء الحمى درع الصمود. والشباب أيها الإخوة المعتقلون في سوريا هم أحرار داخل السجون، لسان حالهم دائما أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. ويشجعون أنفسهم بأنهم في كل يوم أيها الإخوة يودع الأخ أخاه، ويودع الولد أباه، أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. هذا لسان حال شباب سوريا وأهل سوريا وأمهات سوريا. لذلك أيها الإخوة الكارثة كما ذكرت هي كبيرة جدا، نحن مع البشائر لا شك، لكن هناك كارثة على أرض الواقع، هناك ما يزيد على 20,000 نازح في لبنان وهم في ازدياد في كل يوم، في ازدياد في كل يوم. معاناتهم أيها الإخوة لا تنحصر فقط بالغذاء، إنما معاناتهم تعدت حتى إلى أنهم بحاجة إلى من يخفف عنهم الآلام من خلال المقابلات المباشرة. لذلك يعني هم بحاجة إلى يعني إلى كل مسلم، هم بحاجة إليكم جميعا. نحن والله ما نشاهده في كل يوم وما نشهده من المعاناة التي يعانيها إخواننا النازحون إلى لبنان، والله أيها الإخوة يعني يندى لها جبين الإنسان، كيف أن أما تأتي إليك وقد يعني مضى بعض الإخوة من مصر الأكارم وسمعوا من نساء سوريا مباشرة كيف تعرضنا لأبشع أنواع الاغتصاب أيها الإخوة، وهذا لا نقوله فقط يعني لاستدرار العطف، كما ذكرت هذا زاد الإخوة في الداخل قوة وصلابة وجرأة على استمرار هذا الطريق حتى النصر بإذن الله تعالى أو الجنة بين يدي الله عز وجل. فملفات كثيرة تنتظركم، تنتظر دعمكم ومساهماتكم، علينا أن نكون جميعا كل واحد منا هو محور لدعم إخوانه على أرض سوريا. بفضل الله تبارك وتعالى عملنا مع المشايخ الأكارم على تضميد جراحات الإخوة الجرحى في كل يوم يزداد عددهم عندنا. والجرحى أيها الإخوة يعني في بجراحات عجيبة غريبة، لو نظرت عمليا إلى أنه هل حدث ذلك في غزة أبشع مما رأيت في غزة. قتل طفل واحد في غزة، محمد الدرة، من لا يذكر هذا الطفل؟ قامت الدنيا ولم تقعد، قامت شعوب العرب والمسلمين جميعا لموت طفل، وهذا أمر واجب علينا. طب ما بال مئات محمد في سوريا؟ أليس لهم من داعم وليس لهم من مستصرخ؟ أليس لهم ممن يسمع أناتهم؟ هذا أيها الإخوة ملفات كثيرة كما ذكرت هي بانتظاركم اليوم، لنقف جميعا مع شيخنا الدكتور أحمد النقيب صاحب هذه المبادرة الطيبة، وأنا لا أخفيكم أن هذه ليست أولى مبادراته، ولكن هذه المبادرة اليوم ما كانت لتكون لولا الله ثم بجهده وجهد سائر الإخوة في الجمعية والإخوة أيضا في سائر المؤسسات أيضا العاملة مع الإخوة في الهيئة وغيرهم. لذلك أيها الإخوة، مئات بل آلاف النازحين، نحن عندنا مثلا في طرابلس، أعطيكم فقط على وجه السرعة، في طرابلس فقط أيها الإخوة ما يزيد على 1500 عائلة مهجرة. هؤلاء أيها الإخوة هم بحاجة إلى السكنة. نعم نحن يعني عملنا على مساعدتهم في السكنة، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك. وكما ذكرت أيها الإخوة هناك ملفات كثيرة، ملف الجرحى وملف الإعانات والإغاثات. وبفضل الله أنا أقول لكم يعني حتى لا يسألنا إخواننا، نحن بفضل الله عز وجل نعمل على افتتاح 5 مراكز دعوية في شمال لبنان لتعليم إخواننا النازحين العقيدة الصحيحة بفضل الله. من المحن أيها الإخوة تبدو المنح، من المحن تبدو المنح. ما كان لنا أن ندخل ونعلم، أنتم تعلمون أنه في سوريا يمنع كل الكتب التي تنشر عقيدة السلف، فهم جاءوا إلينا. سوء الذين زرعوا في نفوسهم الخضوع والإذلال والامتهان والاحتقار لنظام لا يعرف الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة أشكر حضوركم وأشكر جهدكم وأشكر شيخنا الفاضل على هذا الجهد المبارك. نحن كما ذكرت أيها الإخوة نعمل في جمعيتنا ومع سائر إخواننا إلى إيصال هذه الأمور إلى مستحقيها وبإشراف المشايخ الكرام، كما أننا أيها الإخوة يعني نعمل على مساعدة إخواننا في الداخل بفضل الله تبارك وتعالى بكل ما نملك، بكل ما نملك نعمل على مساعدتهم في الداخل. فأرى الله عز وجل منكم ما يحب، وليكن لكل واحد منا أيها الإخوة سهم في سبيل الله عز وجل يلقى به الله عز وجل يوم القيامة. يعني أعود فأشكركم وأقول يعني أننا سعدنا جدا بما لاحظناه ووجدناه من إخواننا في مصر من حرصهم على إخوانهم على أرض الشام. وأختم أيها الإخوة بأن عين المسلمين الأولى هي الشام، والعين الثانية هي مصر، وهاتان العينان بإذن الله عز وجل متجهتان ومحدقتان بالمسجد الأقصى بإذن الله تعالى. وما تتعالى صرخات بني صهيون اليوم مما يحدث على أرض الشام إلا لأنهم يعلمون بأن هذه الثورة بلا حدود، هذه الثورة بإذن الله عز وجل بلا حدود، هي ثورة طلاب علم، طلاب الشريعة، هي ثورة حفظة كتاب الله تعالى، هي ثورة حملة القرآن. هؤلاء إخوانكم في سوريا اليوم أيها الإخوة، هناك بفضل الله عز وجل إخوة من أمثالكم يحملون عقيدة الإسلام والمسلمين ويسيرون على نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء من نعمل وإياكم على مساعدتهم وتقوية شوكتهم وإظهار بإذن الله عز وجل كيانهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم وأن نشهد وإياكم نصر الإسلام والمسلمين في بلاد الشام عما قريب، وأن ننظر وإياكم بإذن الله عز وجل عاجلا غير آجل إلى انتصارات متتالية بعد أن تتوحد بإذن الله عز وجل مصر والشام. مصر والشام هي القلب والروح، القلب والروح ما كانتا في جسد إلا دفعته نحو الأمام، فالقلب والروح هما مصر والشام بإذن الله عز وجل، وإن لنا را بشائر هذا التوحد بإذن الله عز وجل قريبا وعاجلا غير آجل. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا في سوريا العذاب، وأن يرفع عنهم ما يتلون به هذا النظام من ألوان العذاب في كل صبيحة ومساء. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا قوي يا عزيز، اللهم يا رب العالمين ارحم قتلى سوريا وشهداء سوريا يا رب العالمين، واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اشف جرحاهم وداوي مرضاهم. اللهم يا رب العالمين يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا من يسمع أصواتهم يا رب العالمين، كن لهم معينا وكن لهم مجيرا يا رب العالمين. اللهم أهلك النظام وأشياعه يا رب العالمين، اللهم أهلك النظام وأشياعه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم وأرنا بكل المشاريع التي تعادي الإسلام وأهل الإسلام يا رب العالمين يوما أسودا كيوم قارون وهامان وفرعون يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين صفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في كلمات يسيرة وجمل موجزة حتى لا أطيل على حضرتكم، أبدأ بتوجيه الشكر إلى كل من حضر سواء أحاضر أم لم يحاضر. فمن الذين حضرونا هذا الرجل المبارك الدكتور عبد المنعم أبو عائش، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجعله من أهل الخير والنفع، وأن يرزقه البركة في القول والعمل، وأن يحسن له المثوبة. وأيضا أخي الحبيب الشيخ الدكتور محمود شبلي، هذا الرجل الذي يذكرني بالسلف، ويعني من باب التوسعة اليسيرة هو من أكثر الناس شبها بالإمام الدارقطني، ولقد رأيته في المنام، فعندما رأيته في اليقظة ازداد حبي لهذا الرجل. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في كلماته. أيضا أخونا الشيخ رائد كبارة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي سعيه. وطرابلس الشام لها تاريخ طويل عريض تتبعناه منذ فترة طويلة، منذ فترة الثمانينات عندما دخل جيش سوريا فحاصر هذه المدينة بالدبابات والمدرعات وقتل فيها عدة آلاف من حركة التوحيد، وكانت أنذاك بقيادة الشيخ سعيد شعبان، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يسامحه. قتلوا تقتيلا. فطرابلس هذه مدينة الصمود لها تاريخ طويل عريض، وكم كانت سعادتنا عندما أتى الشيخ رائد، أسأل الله تعالى أن يجعله رائدا في الخير وأن يجعله رسولا في البر. وجزى الله الشيخ علي الحسين خير الجزاء، هذا الرجل الذي نجده في كل مكان رائدا أيضا، رائدا الخير ومبعوثا للبر. وجزى الله أخي الشيخ البشمهندس طارق هذا الأسد العصور الذي لا تلين له قناة والذي لا يهدأ له حال إلا عندما يكون مشاركا في الخير. وأما الذين لم يحاضرون فهم كثر، الشيخ سالم هذا الأسد أيضا ليس أسدا على مستوى المؤسسة، وإنما هو زميلنا في هيئة الإصلاح، ورجل حيثما كان هناك نفغ وجدته. أسأل الله تعالى أن يسلمه وأن يسدده، ولولا خشية الإطالة لتقدم ليمتعنا أيضا بكلامه. أيضا أخونا الدكتور يحيى بمؤسسة أمة واحدة جزاه الله خيرا حضرنا أو حضر معنا اليوم، وكذلك البشمهندس إبراهيم مغربي، كثير من إخواننا جزاهم الله خيرا شرفونا بالحضور. ولن أتكلم فيما تكلم فيه الأفاضل جزاهم الله خيرا، ولكن كثير من أهلنا في مصر لا يعرفون حقيقة القضية، يظنون أن هؤلاء مجرد ثوار خرجوا على النظام والنظام يقوم بتأديبهم وتقتيلهم. ليس الأمر كذلك أيها الأحباب، وإنما الأمر أن هذه حرب على العقيدة. فهذه الطائفة النصيرية المنسوبة إلى محمد ابن نصير المتوفى سنة 270 هجرية هي طائفة كافرة لم تدخل الإسلام أصلا حتى نقول إنها ارتدت عن الإسلام. إنهم يعتقدون بألوهية علي، ويعتقدون بقدسية فاطمة وقدسية سلمان، ويعتقدون أن روح الرب سبحانه وتعالى إنما تجلت في هذه الشخوص الثلاثة، ولذلك فهم في هذه العقيدة الكفرية من أشد الملل قربا إلى ملة النصارى. ولذلك لا تتعجب عندما تجد هذا التحالف الشديد بين النصيريين وبين الصليبيين عندما نزلوا على سواحل الشام. أيضا هؤلاء القوم يقولون بتناسخ الأرواح، فالأرواح الصالحة تحل في النجوم، وخير هذه الأرواح روح علي، ولذلك يسمونه بأمير النحل، ويقصدون بالنحل هنا النجوم. أما الأرواح الخبيثة فإنها تحل في البهائم والخنازير وغير ذلك. إنهم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالثواب ولا بالعقاب، ولا يؤمنون بالحشر بعد الموت، فهم ينكرون يوم القيامة. إنهم يحلون الحرام، يحلون الخمر، ويحلون أن يطأ الرجال بعضهم بعضا، ويحلون نكاح المحارم، قاتلهم الله. هم لا يعترفون بالقرآن، بل عندهم قرآن به صور أخرى ليست هذه الصور التي نعرفها. إنهم أيضا يحلون ما حرم الله عز وجل من الخبائث. إنهم أيضا لا يعترفون بشرائع الإسلام، لا يعترفون بصلاة ولا بصيام. هؤلاء الناس ليسوا مسلمين أصلا، ليسوا مسلمين أصلا. وإذا قارنت بين عقيدتهم وعقيدة الدروز تجد التشابه كبيرا بين الاثنين. وإذا قارنت بين هؤلاء وبين الرافضة الاثنى عشرية ستجد أيضا تشابها. ولذلك كان المخطط وهذا التحالف الشديد بين إيران وبين سوريا عبر هذا الجسر الخبيث العراق، وذلك من أجل إحكام الطوق على بلاد المسلمين السنة. أيها الأحباب الكرام، إن تاريخ هذه الطائفة النصيرية التي سميت بعد سنة 1920 بالعلويين عندما احتلت سوريا سنة 1920، ووجد الفرنسيون أن هذه الطائفة أكبر عون لهم على أهل السنة، سموا هذه الطائفة بالعلويين، بل شجعوا النصيريين في اللاذقة أن ينفصلوا وأن يكونوا كيانا مستقلا
ونصبوا رجلا يسمى سليمان مرشد رئيسا عليهم. ادعى سليمان هذا الألوهية. ومن الطرائف أن فرنسا أتت له بثوب به أزرار، هذه الأزرار موصولة ببطارية، فإذا اجتمع الناس ضغط على زر خفي فأضيئت هذه الأزرار فيخر الناس له سجودا ويظنون أنه والله. ويأتي القنصل الفرنسي ولا يناديه إلا يا إلهي حتى يلبس على الناس، إنهم لم يرتدوا لأنهم أصلا لم يدخلوا الإسلام. أما عمالتهم في العصر الحديث فحدث ولا حرج، عندما تمكن المسلمون السنة من أهل الصليب في لبنان دخلت جيوش سورية تحت مسمى قوة الردع العربية، ولم يردعوا إلا أهل السنة. دخلوا على طرابلس التي منها أخونا وحبيبنا الشيخ رائد، فذبحوا المسلمون هناك ذبيحا، ذبحوا المسلمين هناك ذبيحا. ثم بعد ذلك انقلبوا إلى الجنوب وساعدوا الموارنة وساعدوا الدروز وساعدوا الكتائب، وكانت نكبة شديدة على المسلمين السنة. قتلوا في برج البرجنة وصبر وشتيلة في مجازر لم يعرف التاريخ المعاصر لها نظيرا، وهذا بسبب هؤلاء النصيريون المنافقون المجرمون. إن العقيدة الإسلامية واضحة وصافية، لقد مكث المسلمون في سوريا أكثر من 45 سنة، أكثر من 45 سنة تحت وطأة هؤلاء النصيريين المجرمين. حافظ الأسد أعلن عن سقوط القنيطرة والجولان هدية لإسرائيل قبل أن تسقط بـ 24 ساعة. سبحان الله، لأن اليهود حلفاء. ودخل لبنان بعد ذلك وذبح المسلمين السنة، ودخل لبنان وكان غطاء استراتيجيا عسكريا ومعنويا لمنظمة أمل التي حاصرت المسلمين في المخيمات وذبحت أهل السنة. تغير اسمها بعد ذلك إلى حزب الله، لم يتغير إلا الرداء، وما زال رئيسها موجودا إلى الآن يتحكم في مجلس النواب. هذا الرجل الذي تلوثت يده بدماء المسلمين السنة في لبنان. إنما يحدث الآن في سوريا حرب على العقيدة حقيقة، حرب على العقيدة حقيقة. إنما يحدث الآن يفوق كل الوصف. إن إسرائيل عندما دخلت مخيم جنين قتلت 40 رجلا وطفلا وامرأة. إيه اللي حدث؟ انزعج العالم. وإن إسرائيل تنتهك المجازر ضد المسلمين في فلسطين. عندما قصفت غزة لم يقتل هذا العدد. إن إسرائيل لم تنكل بالناس هذا التنكيل. إنهم لم يفرقوا بين شيخ كبير ولا امرأة ولا طفل ولا شاب. إنهم يقتلون على الإسلام، يقتلون على الإسلام. فالمسألة ليست نظاما وشعب لا يريد النظام، ولكن شعب مسلم أبي لا يريد هؤلاء الكفار أن يتملكوا من رقابه. ونحن هنا في مصر حوطة الإسلام وقوة المسلمين وبيضة المسلمين. من هنا من هذه الديار كانت دائما تخرج الجيوش لدك معاقل الكفار وحياطة الحدود، والشام مع مصر كتلة واحدة، كتلة واحدة. فحاكم مصر كان حاكما لسوريا، وأهل الشام كان ولاؤهم للإسلام كبيرا. ونحن نعلم أن الذي قتل الجنرال كليبر هنا في مصر لم يكن مصريا، وإنما كان شاميا من حلب. فنحن مع إخواننا في الشام، والشام الكبير سوريا ولبنان وأجزاء من الأردن وبلاد فلسطين وأجزاء من مصر، هذه كلها هي الشام الكبير. نسأل الله تعالى أن يقضي على أعدائه وأن يزلزل أركانهم. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لأن إخواني الفضلاء أمتعون بعاطل كلامهم. وفي النهاية أقول بعض المقترحات والتوصيات بإذن الله تبارك وتعالى سنعتمد برنامج ضخ المساعدات للإغاثة والمجهود الطبي في سوريا إن شاء الله. الأمر الثاني هذه الحملة سنقوم بها من قبل مؤسسة الإصلاح وكذلك المجهودات التطوعية. ثالثا سنحاول التنسيق بين هذه المؤسسة وبين المؤسسات العاملة في المجال وكذلك الجهود التطوعية الصادقة. كلمة الصادقة مهمة جدا لأن الجهود المسيسة أو الجهود الحزبية يعني نحن نحاول أن نتحاشاها حتى لا نكون مسيسين. نحن نريد أن نعمل لله عز وجل وهذه مسألة مهمة جدا. نريد أن نعمل لله عز وجل لا نريد أن نعمل في إطار حزبي أو سياسي لأن إطار الإسلام هذا يتسع للجميع ولا يحركنا خدمة حزب أو الدعاية لحزب وإنما يحركنا الدعاية للإسلام. فالذي يهيجنا ويدفعنا ويجعلنا في هذا الموقف إن شاء الله هو دين الله تعالى وما أوجبه علينا من حق الموالاة الإيمانية. الاعتماد المبدئي في توجيه المساعدات ستكون طرف جمعية الوفاق بطرابلس. يعني إن شاء الله عندما نضخ المساعدات ستصل إلى جمعية الوفاق بحيث الإخوة يقولوا أنت هتودوا فين بإذن الله تعالى سيكون أو ستكون الجهة مبدئيا بإذن الله جمعية الوفاق إن شاء الله تبارك وتعالى. موافقين يا شيخ رائد؟ طيب تمام. بإذن الله تعالى سيكون هناك إشراف على هذه الجهود عن طريق مبتعثين كل فترة وذلك لرصد الواقع وتقييم الجهود وإعداد التقارير ومن ثم عرضها على المشاركين والمتعاونين. المساعدات ستكون مالية فقط في الوقت الحالي إلى أن يشاء الله شيئا. المساعدات ستكون مالية يعني مش هناخد ملابس وناخد لا ستكون مالية لأننا جربنا في مسألة الصومال بعض الناس يأتون بالملابس وتكون مكلفة وبعدين نجي نبيعها تباع بأسعار أقل. فإن شاء الله ستكون المساعدات مالية فقط. نمرة 7 التنبيه على الإسراع في جمع التبرعات لشدة الحاجة. فهناك كما ترون هناك عشرات الآلاف قد نزحوا يريدون مساعدة سواء كان ذلك في لبنان أو كان ذلك في الأردن. وهناك عدة مئات من العائلات السورية وصلت بالفعل إلى مصر ونحن نريد أيضا أن نقدم لهم شيئا من الدعم في بلدنا إن شاء الله. 8 سنفتح الباب لإخواننا الأطباء لا سيما في تخصصات جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب. نفتح لهم الباب وسنساعدهم بإذن الله تبارك وتعالى على الوصول إلى طرابلس. نعم وأطباء رعاية مركزة. تمام يبقى احنا محتاجين جراحة عظام جراحة مخ وأعصاب وتخصص عناية مركزة إن شاء الله. لو وصل عندكم تشغلوهم يا شرايط. تمام الحمد لله. نمرة 9 لنا بفضل الله تبارك وتعالى مندوبون في كل المحافظات. يعني كل محافظات مصر لنا أخوة موجودة في كل المحافظات ولكن سنعطي بعض الأرقام في رقمك انت يا شيخ. ورقمك انت ايه كمان. سنعطي بعض الأرقام الإخوة يعني حبالة تكتب هذه الأرقام بحيث تتواصل مع هذه الأرقام ويتم توزيع الأخ. يعني يتصل بهذه الأرقام وحنا نقول له أنت محافظة إيه كذا نوجهه على الأخ المندوب في المحافظة 010 93 12 6 3 3 0 10 9 3 12 6 3 3 3 الرقم الثاني 0 10 9 9 20 9 4 9 الرقم بعد ذلك 0 11 20 70 70 65 رقم بعد ذلك 0 11 11 11 33 24 طبعا ده رقم خاص يعني بتعالي ده القوم يعني ننبه ان في هناك رقم حساب ايضا للمؤسسة 92100 92100 ده في بنك فيصل 92100 بنك فيصل هذا فرع المنصورة وهناك يعني إذا توصلتم في هناك إن شاء الله بنك حساب لمؤسسة أمة واحدة أيضا ينسقون معنا في ذلك الجانب رقم ويا دكتور يحيى فين دكتور يحيى طيب خلص ماشي بإذن الله عندما تتواصلوا بالتلفون إن شاء الله سنعطيكم كل البيانات أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يبارك وأن يعين وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم وأقول لإخواني أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق كفارة عن الذنوب ورفعة في الدرجات وتيسير في الأمور وأسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا رشيدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحلو لي في هذا المقام أن أذكر ببعض البشريات التي من شأنها تطمئن قلب المؤمن على الشام بوجه عام وعلى الأقصى وسوريا بوجه خاص إن شئتم سموها الإعلام بفضائل الأقصى وسوريا والشام وإن شئتم سموها تذكير الأنام بفضائل الأقصى وسوريا والشام وهو أيضا تحقيق للمثل الذي ضربه الأخ المهندس ويذكرنا به وهو ثابت في الصحيح ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي المسند بلفظ إذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عينه اشتكى كله وأيضا تحقيقا للمثل الذي أراده الله لنا في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو أيضا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح للمؤمنين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فهكذا يحب الله عز وجل أن نكون وهكذا ينبغي أن نكون يشد بعضنا بعضا وأيضا لأن هذا من جهاد الكلمة الذي أمرنا به حيث قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وكان صلى الله عليه وسلم لهذا يقول لحسان أهجوهم وروح القدس معك أهجوهم وروح القدس يؤيدك وكان يرى صلى الله عليه وسلم أن كلمات حسان أوقع في وأنكى في الكفار من ضربهم بالنبال وضربهم بالسهام لهذا ولغيره قلت أذكر على عجالة بالإعلام بفضائل الأقصى والشام وهو أيضا في ضوء اسم المؤتمر سوريا المستقبل الماضي والمستقبل وإن شاء أو الماضي والمستقبل والحاضر إن شاء الله فأما الماضي والمستقبل والحاضر فألخصه بما جاء في فضائل هذه البلاد الشامية سواء من القرآن أو من السنة وبعض فهم سلف الأمة إن شاء الله أما في القرآن فواضح ومعلوم لكل أحد قوله تعالى في وصف هذه الأراضي بأنها مقدسة وأنها مطهرة، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأيضا قوله تعالى حكاية عن موسى ويأمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال المفسرون: الأرض المقدسة هي الشام، كقول قتادة أو كقول مجاهد أنها الطور وما حوله، أو هي بيت المقدس أو هي إلياء، أيا كان هي الشام، مش هتخرج عن بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، الطور وما حولها. أيضا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، فهي أيضا الأرض التي هاجر فيها إبراهيم وقال فيها: إني مهاجر إلى ربي. نجاه الله إلى هذه الأرض، هي أرض مباركة، هي أرض مقدسة، قدست، طهرت، بوركت بنص الكتاب وبنص السنة، بل هي الربوة ذات القرار والمعين، كما قال تعالى: وآويناهما، أي مريم وابنها عيسى عليهما السلام، آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هي الربوة ذات القرار وذات المعين، هي دمشق وهي أنهار دمشق، كما جاء في أصح أقوال أهل العلم بالتفسير في تفسير هذا الحرف. هذا وغيره من فضائل الأقصى والشام، ومن فضائل سوريا والشام، وهي التي عناها الله أيضا بقوله حينما أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، هي بلاد التين وهي بلاد الزيتون، وهي أيضا فيها طور سينين، هي طور سيناء على قراءة بعض القراء أيضا. أما عن فضائل هذه البلد وهذه الفضائل المتضمنة أيضا بشريات، أنها هي بلد منصورة ولا بد، هي بلد منصورة ولا بد. عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين حتى تأتي حتى تقوم الساعة. وأيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب منصورين، لا يزال أهل الغرب منصورين. قال الإمام أحمد: المراد بأهل الغرب هم أهل الشام، المراد بأهل الغرب هم أهل الشام. نعم هناك أحاديث صرحت عنها أنهم على أبواب دمشق وأنهم على أبواب الأقصى، لكن نعدل إلى هذا الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنها الطائفة المنصورة، وأنهم هم أهل الحديث كما صرح بذلك الترمذي عن البخاري عن علي بن المديني بعد أن روى هذا الحديث. قال أبو عيسى الترمذي: قال البخاري: قال علي بن المديني: هم أهل الحديث، أهل الشام، الطائفة المنصورة، إذا كانوا هم صفوة الله في أرضه، وإذا كان هم خيرته من أرضه في صفوة بلاده، فلا يتصور إلا أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، أو هم في صدارة الطائفة المنصورة، وهم في صدارة أهل الحديث. أيضا من المبشرات والبشريات ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام، طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها عليه. فهل يتصور خزي أو ضياع، أو يتصور خسران من بلد هذا حاله؟ أيضا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني بإسناد صحيح، هذا الحديث عند الطبراني بإسناد صحيح، أيضا من حديث أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا طوبى للشام. قال: يا رسول الله ما له؟ قال: إن الرحمن باسط رحمته عليها، إن الرحمن باسط رحمته عليها. فهل يتصور خزي على بلد وعلى أهل بلد؟ هذا حال الملائكة تبسط أجنحتها عليه، الرحمن يبسط رحمته عليه. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل لي بالشام وأهله، كما في حديث عبد الله بن حوالة أيضا، هو عند الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب هذه الأحاديث صححها علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الماتع صحيح فضائل الشام ودمشق. هو كتاب جمع فيه بين كتابين، فضائل الشام لأبي الحسن بن شجاع وفضائل الشام لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. وأيضا في فضائل الشام كتب كثيرة زي فضائل الشام لابن رجب وفضائل الشام لابن الجوزي، بل المقدمة الأولى لتاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، المجلد الأول ليس فيه إلا فضائل الشام وبعض بلاد الشام. أيضا فيه هذا الحديث عن عبد الله بن حوالة، بل مسند الشاميين للطبراني هذه الأحاديث فيها وغيرها أيضا. أيضا عبد الله بن حوالة يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال له عبد الله: خير لي يا رسول الله، يعني اختر لي في أي الجنود أكون. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمني وليستقي من غدري، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال ربيعة: كان أبو إدريس حينما يحدث بهذا الحديث يقول: من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. فأبشر، فأنا لا أذكر هذه الفضائل للإعلام فحسب بفضائل الأقصى أو سوريا والشام، لكن لما تضمنته هذه الآثار من بشريات لنا ولكم إن شاء الله أن هذا النظام سقط ثم سقط وسقط، وما هي إلا أيام قليلة. إن الله تكفل لي بالشام وأهله. أما قوله فليلحق بيمنه وليستقي من غدري، يقصد الغدير يعني من أنهار اليمن، لا يقصد إن هي دي مشتقة من الغدر، لكن يقول: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وأيضا في حديث أبي أمامة، بل في حديث خريم بن فاتك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشام صوت، صوت الشام صوت في أرضه ينتقم به من يشاء من عباده. الشام وهو في المسند عند الطبراني، الشام صوت يعني صوت لله في أرضه ينتقم به ممن يشاء من عباده. ولعل هذا أيضا من الحكم، ولعل هذا أيضا من السر في أن الله عز وجل قد يغري أعداء الله وأعداء أوليائه، قد يغريهم أحيانا بالشام فيتكالبون عليها، ثم ينتقم الله عز وجل بهم ومنهم بأهل الشام، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلولا هذا الإغراء الذي في مثله قوله تعالى: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فيغري بهذا التقليل الكفار بنا وبأهل الشام، حتى إذا ظنوا أنهم تمكنوا انتقم الله منهم بأهل الشام، بالطائفة المنصورة، بأهل الحديث، بمن نشر الله رحمته عليهم، بمن بسطت الملائكة أجنحتهم عليهم، بصفوة بلادي إليها يجتبي صفوته من عبادي، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند الطبراني والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام صفوة بلادي إليها يجتبي صفوته من عبادي، الشام صفوة بلادي إليها يجتبي صفوته من عبادي. فهم الصفوة وهم النخبة وهم الطائفة المنصورة وهم خيرة أرض الله أو صفوة أرض الله يجتبي إليها خيرته، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حوالة أيضا في حديث آخر، قال له: يا رسول الله خل لي بلد أكون فيها، فلو أعلم بقاءك ما اخترت عن بقائك شيئا. فقال: عليك بالشام. فلما وجد الكراهة في وجه عبد الله قال: أتدري ما يقول الله للشام؟ يا شام أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من عبادي، أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من عبادي. هم خيرة العباد وهم صفوة العباد وهم الطائفة المنصورة وهم في رباط إلى يوم القيامة، وهم أهل الحديث، وهم أيضا حصن المسلمين في الملحمة، كما أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن حصن المسلمين من الدجال مكة والمدينة، وأن حصن المسلمين من يأجوج ومأجوج الطور، فحصن المسلمين من الملحمة الكبرى في الشام، كما جاء في هذا الأثر عن أبي ذر. وأبو ذر أيضا هو الذي قال الأرض المقدسة المباركة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء أيضا عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي ذر فوجده نائما في المسجد النبوي، فقال ألم أرك نائما؟ غمده برجلي وقال ألم أرك نائما؟ قال يا رسول الله غلبني عيني. قال كيف بك إذا أخرجت منه، يعني من المسجد النبوي، أخرجت بقهر وظلم؟ فقال آتي أرض الشام، الأرض المباركة المقدسة أرض الشام. النبي أقر على ذلك، وهذا محل الشاهد. قال كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال أضرب بسيفي. قال أو أدلك على خير من ذلك؟ تسمع وتطيع وتساق حيث ساقوك، يعني الأئمة المسلمين الظلمة وإن ظلموا وجاروا. الحاصل أن هذا وغيره من البشريات أنهم الطائفة المنصورة، وأنهم صفوة الله من عباده يجتبي إليها، صفوة الله من بلادي يجتبي إليها صفوته وخيرته من عبادي، وهم أيضا ثلة منهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولعل أيضا هذا من الحكم في ابتلاء هذا البلد وبهذه الزلازل والفتن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم برغم أنها دعا لها ببركة على بركة، كما ثبت في صحيح من حديث عمر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ في الثالثة قال منها هنا تخرج الفتن، يعني من العراق من نجد المدينة من حيث الزلازل والفتن، من حيث تخرج أو يخرج أو يطلع قرن الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نزلت الفتن فالأمن بالشام، كما عند الطبراني. فهم أيضا هم حصن المسلمين كما تقدم في الملحمة، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصن المسلمين في الملحمة الكبرى في بلد يقال لها الغوطة، فيها بلد تسمى دمشق، هي خير مدائن الشام، هي خير مدائن الشام. فهذا وغير ما أقوله على عجالة وأخشى التطويل، لكن هذا أعتقد أن هذا ما تطمئن به قلوب المؤمن أو قلوب المؤمنين، وقلب وتركن إليه نفوسهم، لا بالمظاهرات ولا بالشعارات التي قد تكون فيها بعض المجازفات، لكن تطمئن بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا النظام ساقط ساقط، لا سيما وهو شر الخلق والخليقة، يقاتلهم خير الخلق والخليقة. إذا كان أهل الشام هم الصفوة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث وهم 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 الأرض المقدسة التي يقدسها ويطهرها الله عز وجل من أدناس النصيرية والشيعة والسبئية واليهود، فأيضا هم خير الخلق والخليقة. وهؤلاء النصيرية الذي يحلو للفرنسيين أن يسموهم بالعلويين، هؤلاء هم شر الخلق والخليقة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بشر بنصر أوليائه على الخوارج وهم لم يؤلهوا أحدا، ولم بل بالعكس كان يحقر أحدنا، بل أحد الصحابة يحقر صلاته إلى صلاتهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة. فإذا كان أهل الشام وهم من هم يجابهون هؤلاء الشرذمة وهم من هم في معتقداتهم الفاسدة، يؤلهون عليا في معتقداتهم الفاسدة، لا يرون بعثا ولا نشورا ولا جنة ولا نار، ويقولون بالتناسخ إلى ما شاكل ذلك من أنواع المعتقدات الفاسدة، كيف يتصور أن يخلي الله عز وجل بين أهل الشام صفوته وأوليائه وبين هؤلاء أعدائه؟
تعلمون كم مرة منذ متى لم نتقابل مع الشام؟ من 750 سنة تأخر لقائنا مع الشام، من 750 سنة، من معركة حمص الكبرى التي تلت عين جالوت كلكم تعلمونها وإن كنتم لا تعلمونها فاعلموها. من معركة حمص الكبرى تقابل المصريون مع الشام في قتال التتار بعد معركة عين جالوت. عين جالوت كانت في 658 هجرية. عاد التتار مرة أخرى في 680 هجرية في شهر رجب وقاتل المسلمون، وخرج المصريون مع الشام، ولو لا أقول المصريون أو الشام، المسلمون توحدوا من مصر. قام القلوون الصالحي سيف الدين قلوون وتحالف مع سنقر الأشقر الذي كان عدوه اللدود من الشام من دمشق، وتحالف مع أمراء الحجاز واليمن ومكة والمدينة وحلب وحماة في مواجهة التتار. من كان في التتار؟ كان ابن هلاكو من كتور الذي كانت أمه صليبية وأبوه هلاكو، وكانوا يريدون إبادة المسلمين على رأس جيش بمئة ألف وكان المسلمون خمسون ألف. ثبت المسلمين في معركة حمص الكبرى 680 هجرية، ثبت رغم جحاف التتار، وكان يوم صعب حيث استطاع التتار أن يكسروا شوكة الميسار للمسلمين، وهرب بعض المسلمين وتبعهم التتار، ولكن ثبت سيف الدين قلوون ثبت طوال المعركة. ومن جاء بعد اشتداد حمى المعركة؟ جاء عيسى بن مهنة من الحجاز بجيشه من فرسان الصحراء وقصم الجيش التتاري في المنتصف. ما كنا نقول إن هذا من كذا وهذا من بلد، ولكن مسلمين، احنا كلنا مسلمين، أمة واحدة، أمة واحدة، اعلموا هذا الأمر، نحن أمة واحدة. لا نقول هذا مصري وهذا شام وهذا سعودي وهذا يمني وهذا كويتي، لا لا لا، نحن أمة واحدة. تعاملوا على هذا النظام، نحن أمة واحدة. لذلك عندما يشتكي في ليبيا فنحن نقوم، وعندما تشتكي دمشق والشام فنحن معهم، نحن مسلمون كلنا أمة واحدة. عندما كنا في الصومال وكان منظمة التعاون الإسلامي، كان الكل يحمل جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا، وكنا نضع استيكرز أمة واحدة. فقال لي رئيس التعاون الإسلامي، جميل هذا التعبير، أمة واحدة، one nation. قلت له نعم نحن أمة واحدة، لا نمثل لا شخصيات ولا جمعيات، نحن أمة واحدة، one nation مسلم one nation. وتندروا بهذا الأمر، وكان يستدعونني دائما. فأردت أن أقول لكم هذا الكلام، نحن في الإغاثة، لا إغاثة لأنفسنا وليس إغاثة لأشخاص في أماكن أخرى، كلنا بلاد واحدة مسلمة، الإغاثة لأنفسنا. في سوريا الأمن القومي الإسلامي في خطر، وفي الصومال الأمن الإسلامي في خطر، نحن أمن قومي إسلامي واحد. الآن يدنا في يد الشام إن شاء الله، لأن هناك زحف تتاري، طبعا أنتم عارفين مين، هناك زحف تتاري يأتي على الشام، ومن نفس المكان من خلف بلاد الرافدين، من نفس المكان الذي أتى منه التتار، من بداية من أذربيجان وخراسان والعراق، تعلمون قصدي على مين. فلا بد من وقوف كلنا صف واحد، كلنا في خدمة الشام إن شاء الله بإذن الله. ونتمنى أن كنتم تتعاونوا معنا بكل شيء. نحن الآن نخطط إن شاء الله بإذن الله في الإغاثة، وبعد ذلك إن شاء الله داخلين الشام. الله سبحانه وتعالى جعل آية في الشام أنها تقاتل الآن لكي تتضرر، وكانت ليبيا تقاتل لأنها تتضرر. تتضرب من أجل ماذا؟ إن شاء الله في الأقصى. أي الآية من الله سبحانه وتعالى، السوريون وشوكتهم الشام وليبيا، وإن شاء الله معدنا في الأقصى، لن نتركهم لن نتركهم. وإن شاء الله بإذن الله يمكن حنفتح باب الحجز، الشقق بتاعت المستوطنات الإسرائيلية حناخدها احنا إن شاء الله، وحنسكن فيها المصريين في الفلسطينيين اللي عايز يحجز إن شاء الله بإذن الله قريب. يعني هم مش هنهنيهم بالمستوطنات اللي بنوها، هنحجز المستوطنات ودي شوائنا احنا بفلوسنا بفلوس المسلمين تم بناءها. هنفتح باب الحجز ان شاء الله واللي عايز يحجز فيها. وشكرا.
ومن احسن قول